أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما بين في الآيات المذكورة قبل هذه الأوامر التي أمر بها اليهود في زمن موسى، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما الذي حصل منهم؟ توليتم. إذن هذا هو ثقل الجملة. إذن هذا السياق يشير إلى يهود المدينة وينبههم أنهم ناس ليسوا بطيبين، ليسوا بمحترمين. ربكم يعلمكم ما يصلح لكم دنياكم وينجيكم في أخراكم فلا تمتثلوا. ثم توليتم إلا قليل منكم ممن كان في زمن موسى أو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك وإذ أخذنا ميثاقكم، واذكر حين أخذنا ميثاقكم. هذه الأول أوامر، وتلك الأوامر منصبة إلى بني إسرائيل في زمن موسى، وهذه النواهي منصبة إلى اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون إذا كان الابن موافقا على ما عمل آباؤه وأجداده فهو معهم، ولذلك الذي ذبح عقر الناقة واحد قدار، هو قال فعقروا الناقة لأنهم كانوا راضين ومعضدين لذلك. إذن هذه الأوامر لليهود في زمن موسى، وهذه النواهي لليهود في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا وإذ أخذنا واذكر يا نبي الوقت الذي أخذ الله الميثاق العهود، لا تسفكون دماءكم. هنا وقفة مع النحويين طويلة، لا تسفكون، كأنه العادة يكون ألا تسفكوا، فلما حذفت أن رفع الفعل لا تسفكون. أو قلنا لهم، أقوال عديدة، لكن كثير منهم يقول هنا مضمر قول واذكر حين قال الله لهؤلاء لا تسفكون دماءكم، أو لئلا تسفكوا، واذكر حين قلنا لهم ألا تسفكوا فحذفت أن فرفع الفعل. وقيل هذا الأسلوب هو في ذاته خبر، ولكن في معناه إنشاء، وذلك أبلغ في الأسلوب، كما قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، وتقول فلان رحمه الله، يعني رحمه الله كأنه إخبار، ولكن هو دعاء أبلغ. لا تسفكون، السفك هو الصب، وأكثر ما يقال للدم يقال سفك الدم، يعني وهو كناية عن القتل. أيوة، توسع في العبارة. إذن أذكر يا نبي الوقت الذي أخذنا على هؤلاء الشريحة وهم اليهود الميثاق، وقلنا لهم لا تقتلون البريء، لا تقتلون أنفسكم، لا تسفكون دماءكم. وهنا في قوله لا تسفكون دماءكم تبيين للعلماء، بعضهم قال لا يسفك بعضكم دم الآخر، لأن الذين هم على دين واحد فكل واحد منهم كأنه الآخر، كما قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي أموالهم، وقال ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. هذا القول اللي الواضح والكثير. القول الثاني لا تقتلون أنفسكم بسبب ظلمكم للآخرين وقتلهمكم لهم، فإنكم إن فعلتم ذلك قتلتم وكنتم أنتم قتلتم أنفسكم بتسببكم في ذلك لقتلكم للبريء. ذلك قال تعالى ولكم في القصاص حياة. قالوا جعل القتل حياة، وهذا من بلاغة القرآن، لأن الإنسان إذا غضب وأراد أن ينتقم ممن أغضبه بقتله تذكر أنه إذا قتله يقتل، فيسلم القاتل والمقتول، فيبقى هذا حياة للجميع. ذلك قال ولكم في القصاص، نفس القصاص حياة، لأن أي واحد يريد أن يفعل يتذكر أنه إذا قتل إيش يقتل، يعدل عن القتل، فيسلم المقتول الذي كان يريد أن يقتله ويسلم هو من القود من القتل، فيحيى الجميع، فيبقى في القصاص حياة للجميع. لذلك من أكبر أسباب دفع الأعداء عن المسلمين القوة والإعداد. لذلك الآن يقول الردع، الردع قوة الردع، لأنه إذا كان الإنسان عنده قوة أعداء يرتدعون عنه، فلا تقع مشكلة. ذلك قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، ترهبون. أيوة، لأن المسلمين إذا لم تكن عندهم القوة لا يرهبهم الأعداء بل يتسلطون عليهم. إذن واجب على الأمة أن تكون عندها قوة ترهب بها، تخوف بها الأعداء. والمسلم إذا كانت عنده قوة ما هو رايح يظلم الناس، لأن عنده رقيب من دينه ومن شرعه، فلا يظلم ولا يعتدي، ولكن يكون عنده قوة يرد بها عن نفسه وماله ودينه وعرضه. وهذه أمور لا بد أن يكون عند المسلمين من القوة ما يحموها به. أول شيء الدين. في بعض البلدان يقول فلان إرهابي رأيناه خارج من الصلاة بعد الفجر. طيب إذا كان الذي يأتي لصلاة الفجر من المسلمين يقول هذا مدعاة لأن تعطى له الجوائز وأن يكرم، لكن بعض البلاد تبرمج في حياتها عداء الدين، يعني الحياة مبرمجة لعداء الدين. طيب أمة تعادي الدين كيف ينصرها الله؟ هل الله ينصر من يعادي دينه؟ إذن من أكبر أسباب يعني ترك عدم وقوع الفتن هو ما لا هو أن تكون الأمة عندها قوة. إذن يقول جل وعلا لا تسفكون دماءكم، وبعدين لا يوجد شيء أخطر بعد الكفر من قتل النفس المعصومة بغير حق. لا أعلم ذنب قال الله فيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا أعلم هذا إلا على الكفر. حتى ابن عباس كان له رأي يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا من قتل نفسا مؤمنة ويغفر ما دون ذلك، ويقول والله ما نسخها شيء، فهي في النساء وسورة إلا من تاب في سورة الفرقان وهي مكية، فهذه آخر شيء. فكان له رأي، ولكن الجمهور قالوا إن في الكلام مقتضى، وهو الذي رجحه ابن قدامة في كتابه القيم المغني في كتاب الحدود،
قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن جازاه الله، فجزاؤه جهنم إن جازاه الله.
نعم، فقال هذا مقتضى الكلام. نعم، إذن لا تسفكون دماءكم، لا يقتل بعضكم بعضا. والله بين للمسلمين في سورة الآداب أنهم إذا حصل بينهم خلاف أو مشكلة أو فتنة أو قتال واجب على الأمة أن تصلح بينهم. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول ليؤلفه، قالوا له لو زرته، فركب صلوات الله وسلامه عليه حمارا وذهب له. ولما جاءه كان عبد الله أسلوبه غير جيد، لأن الإنسان مهما تكن عنده امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي. قال لا تذينا بنتن حمارك أو غبرت علينا بحمارك. فغضب عبد الله بن رواحة وقال له حمار رسول الله أشرف منك. فغضب لذلك بعض قومه ووقع بين القوم ضرب بالجريد والنعال، بعدين هدأهم وانفك. فنزلت الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أصلحوا بينهما، عملوا الصلح. الصلح يكون بما لا طاولة المفاوضة. أنت تأتي بأدلتك، أنا أتي بأدلتي، حجج وبراهين، بعدها لازم يظهر إيش الظالم من المظلوم. بعد الجلوس على طاولة المفاوضة لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، لأن كلام الظالم لا يخفى، كلام المظلوم لا يخفى. قسمات وجه الظالم لا تخفى، قسمات وجه المظلوم لا يخفى. الحق أبلد. إذن بعدين قال فأصلحوا بينهما، ثم ما لا قال بعد هذا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. نجلس على طاولة المفاوضات، تأتي بأدلتك، يأتي بأدلة نبين القضية، لا بد يظهر الظالم من المظلوم فنكون مع المظلوم حتى يرد له الظالم مظلمته، ثم نصلح بينهم على أساس العدل، ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل فيه. ثم سد منافذ خلخلة الأخوة بين المسلمين وهي الستة. هذا إعجاز واضح وحل مشاكل الأمة. لكن المسلمين عندهم موهبة في تضييع الفرص، موهبة، كل شيء محلول عندنا. ذلك لا واجب على الأمة أن يصلحوا بين المسلمين. فإذا جاء الصلح وظهر الظالم واجب أن نكون مع المظلوم حتى ترد له المظلمة، فإذا ردت له المظلمة نصلح بينهم على أساس من العدل. قال فإن فاءتش فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذن لا تسفكون دماءكم، لا يجوز سفك الدم ومن عمله ذنب. ولذلك جعل في النفس النفس، سواء كبير أو صغير، عالم جاهل، مسلم حر، قتل مسلم حر عمدا يؤخذ به. والجروح قصاص، السن بالسن والعين بالعين والأنف بالأنف. والجروح قصاص إن أمين الحيف، واحد جرح واحد يجرح، لكن إذا لم يؤمن الحيف يؤخذ العرش، يؤخذ القيمة. إذا كان الجرح لا يمكن أن يؤخذ يعوض عنه بما لا بالعرش بالمال. وإذا ترك المجني عليه لله فله الأجر، وإذا ترك لأجل مال يعطى، وكل مبين.
لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. إخوانكم الذين هم على دينكم بني قينقاع والأوس كانوا على جهة، وبني النضير والخزرج كانوا على جهة، وكانت بينهم حروب طاحنة مدة كثيرة، فكان هؤلاء يقتتلون مع حلفائهم وهؤلاء يقتلون مع حلفائهم، وكانوا إذا أرادوا غلبوا ناس أخرجوهم من ديارهم، ويعاونون الأعداء على من هم في دينهم ومن جماعتهم، لكن إذا أسروا يجمعون المال ويفادونهم ويدفعون الفداء. فالله تعالى هنا عابهم على أنهم أخذوا ببعض الدين وتركوا ببعض، وهذا لا يقبله الإسلام. لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون على ذلك وتعلمون أنه موجود في شرعكم وفي كتابكم، ثم أنتم هؤلاء يا هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم إن غلبتموهم من ديارهم وتتعاونون مع الكفار عليهم الذين أنتم عملتم معهم حلف، ثم بعد ذلك تحاولون أن تعملوا بالتوراة، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وإن يأتوكم أسرى تفدوهم. كل قراءة سبعية وصحيحة، أسرى وأسارى تفادوهم تفدوهم. وهو محرم عليكم إخراجهم الذي أخرجتموهم من ديارهم. أربعة، رموا عرض الحائض ثلاثة، والرابعة عملوا بها. وقلنا وكررنا في هذه الدروس المباركة أن الإسلام لا يقبل أنصاف الحلول، ما يقبل هذا. يريد أن يعملوا أنصاف حلول هنا يقاتلونهم ويخرجوهم من ديارهم ويتعاونون مع الكفار عليهم، لكن إذا أسروا يجمعوا المال ويدفعوه حتى يفدوهم من الأسر. ماذا قال الله في حق هذا؟ وإن يأتوكم أسارى تفادوهم أو تفدوهم تدفعون الفدية المال لاستخلاصهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لاحظوا ماذا قال بعد هذا، استفهام، بعدين كأنه عاطف شيء محذوف. ألا تستعملون عقولكم؟ ألا تنتبهون من فعلكم الباطل فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ بعدين قال فما جزاء، أي جزاؤه أجره عقوبته الأمر الذي يستحقه، فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ إيش؟ خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. إذن ننظر إلى الأمة الآن. سبق أن قلنا أن المسلم إذا أراد أن يفسر القرآن ينظر للآيات من سبع جهات، وأنه إذا صحب هذا يستفيد من التفسير إفادة جيدة، يعني سبع نقاط يتأملها من يريد أن يدخل في التفسير. أول شيء يحتاج مفردات اللغة العربية، هذا رقم واحد. اثنين، يعرف النحو والصرف. ثلاثة، يعلم البلاغة. أربعة، يعلم الأحكام الشرعية من أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والإجمال والإطلاق والتقييد ومن معرفة الأحاديث الصحيحة والضعيفة وأماكن الإجماع والاختلاف. النقطة الخامسة سياق الآيات. النقطة السادسة واقع الأمة بالنسبة لهذه الآيات، هل هذه الآيات معمول بها أو معطلة. النقطة السابعة ثمرة ذلك الواقع ونتيجته، وهو تطبيق التفسير على واقع الأمة، هل هذه الآيات معمول بها أو معطلة. فإذا كانت معمول بها فما المنافع التي جنتها الأمة، وإذا كانت الآيات معطلة فما الأضرار التي حصلت للأمة. إذن هنا ننظر للنقطة السابعة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم خزي ذلة في الحياة الدنيا. طيب، المسلمون يصلون، لكن هل يتعاملون في الاقتصاد ويتحاكمون بشرع الله في كثير من بلدان الله؟ تؤمنون ببعض الكتاب، نصلي نتطهر نصوم، لكن إذا كانت في حكومة هل في كثير من بلدان المسلمين يحكمون شرع الله أو يحكمون القوانين الوضعية؟ ما لا يحكمون؟ إذن فما جزاء من يفعل ذلك إيش؟ خزي. هل في خزي أكبر من أن يتسلط على المسلمين الكفار ويسلبونهم إرادتهم؟ هذا إعجاز قائم في القرآن، هذا إعجاز. إذن نحن في حاجة إلى تفعيل القرآن، إلى أن نعيش القرآن حتى نعلم أخطاءنا فنتجنبها، ونعلم إصابتنا فنستمر فيها ونقويها. فما جزاء من يفعل ذلك منكم خزي ذلة، ذلة، الخزي هو الذل والإهانة. إذن المسلمون في كثير من البلدان يصلون ويصومون ويزكون، ولكن يتعاملون، لا يتعاملون بيش؟ بالبيوع المباح. أغلب تعاملهم بالبيوع التي حرمها الله، لأن الله قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الله قال أحل الله البيع وحرم الربا، الشيطان قال أحللت الربا وحرمت البيع. الشيطان لا يرضى البيع، لا يرضى إلا الربا، لذلك أغلب المعاملات مبنية على الربا والغرر والجهالة. وإذا كانت المعاملة جيدة يجعل فيها ما يفسدها، المضاربة مباحة، هم يضمنوا المضارب رأس المال فتفسد البيع فينجسها. ذلك هذا القرآن أمر عجيب. إذن فما جزاء من يفعل ذلك منكم خزي وذل في الحياة الدنيا. إذن أخطر شيء أن يحاول المسلم أن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض الكتاب، لا يقبل، يكون نصف مسلم ربع مسلم، لا. ولذلك أهل الأرض قسمان، قسم في الجنة وقسم في جهنم، ما فيه أنصاف حلول يا أحبة، فريق في الجنة وفريق في السعير، ما فيه، حزب الله وحزب الشيطان، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وهذا يتكرر يتكرر ويوضح ويوضح حتى يجعل المسلم والعاقل على بصيرة من أمره فينجو قبل أن يفوت الأوان. بعدين هذا في الدنيا، في الدنيا عياذا بالله الذل والهوان وتسلط الأعداء، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. أشد العذاب النار، يؤخذ له العمود ويقفل عليه وتوضع سلسلة من فمه وتخرج من مؤخرته ويربط ويوقد النار في داخله في عمد ممددة في داخله يربطون إلى أشد العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها كلما خبت سدناهم سعيرا. أليس من الجنون ما يخطط العقل لينجو من النار؟ أليس من السفه أن الإنسان يهمل نفسه حتى يبقى من أهل النار؟ ربك لم يكلفك بمستحيل. النجاة النجاة. لذلك لا بد للعقل من أن يشمر وأن ينجو بنفسه. الشيطان، النفس، الناس، المال معوقات أربعة. الشيطان، النفس، المال، الناس، هؤلاء شناكير يعوقون العاقل والمسلم عن أن يدخل الجنة. فينبغي للعاقل أن ينتبه من نفسه. وربك كريم وقادر ولم يكلفك بما لا تستطيع، وإذا لم تستطع أبواب الأمام مفتحة. حذاري حذاري، أبواب الأمام مفتحة عند الاضطرار، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إيش؟ إذا اضطررت الأبواب الأمام مفتحة. فالنجاة النجاة، النجاة. والذي لا يريد أن يستقيم يقول أنا لا أموت. الذي يريد أن يظهر على ما يريد يمنع نفسه من الموت. ما دام الله قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أبعد هذا الذي يريد أن يسخر منك مسكين يقول مطوع ما يفهم، قل له طيب أمنعني من الموت. لذلك الذي يسخر من الدين ومن المتدينين ومن المصلين وممن يخافون الله يوم القيامة يندم إذا لم يتب. أولئك الذين يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ماذا قال لهم ربهم؟ اخسأوا. بعدين اخسأوا كلمة تدل على الإهانة والاحتقار والبعد عن الخير. لماذا؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا سخريا. جاء مسكين انظروا الى المطوع شوفوا مسكين مشيته، انظروا الى ثوبه، انظروا مسكين تعال خلينا نمزح على المطوع هذا نشوف. لا انتبه من اولياء الله يا اخي. من اتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. اما تتجمل بالاستهزاء بدين الله وباتباع دين الله هذا خطر خطر خطر. قال إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. لذلك الذي يسخر منه يصبر ويفرح، الذي يهان لأجل الدين يفرح. قل متاع الدنيا قليل. الذي يحتقرني لأجل ديني أفرح. لذلك الذي أعطاه الله الدين والإيمان أعطاه الحظ الأوفى. الدنيا لا قيمة لها، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين والآخرة عند ربك للمتقين. فلذلك لا يغتر العاقل بالموضة بكثرة الخاطئين باحتقار المتدينين، لا، تمسك بالدين ولا يهمك. المشركون يخبر ربنا أنهم إيش؟ نجس. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، هذا قصر حصر الإشراك في النجس. طيب بالله عليكم، النجس يتعامل معه إلا بالضرورة؟ انتبهوا، هذا كلام غاية في الإعجاز. هل إنسان يدخل أكرمكم الله محل يعني الحاجة وهو لا يريد حاجة؟ واحد سليم العقل يروح يدخل في محل قضاء الحاجة وهو لا يريد قضاء حاجة؟ إلا واحد عقله في الشيء. إذن هؤلاء التعامل معهم ضرورة، إنما المشركون نجس، إذن نتعامل معهم بالضرورة لأنهم نجس، لكن لا نظلمهم، ننصفهم. وإذا كنا في بلدهم ينبغي أن نظهر لهم جمال الدين في حياتنا، فلا نغش ولا نكذب ولا نشرب خمر ولا نأكل لحم خنزير ولا نخلو بالأجنبيات ولا نزور يعني عطلة. واحد يكون عنده أولاد يزور أولاد عسان هم هناك يعطوه مال بالكذب، يزور أنه لا يشتغل وهو يشتغل، عيب، هذا حشف وسوء كيل، يظلم وبعدين يظلم الكفار، ما يجوز هذا، لأن هذا يسبب لهم كراهية للدين ويقول هؤلاء دينهم فاسد. فذلك الذي يعيش من المسلمين بين ظهراني الكفار لا بد أن ينضبط وأن يستقيم وأن لا يظهر للكفار أنه يكذب، بل لا بد للانضباط لكل مسلم، وتتأكد على من يعيش من المسلمين بين الكفار. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ثم هدد تهديدا آخر: وما الله بغافل عما تعملون. قراءة الجمهور، ومن أهل الكوفة من قرأ بما يعملون، أهل العراق بما يعملون، كلهم قراءة سبعية. أولئك، هؤلاء الذين اشتروا، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، باعوا الجنة بالنار، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، تركوا ما أمرهم الله به، ووقفوا ضد المتاعب التي كلفهم الله بها في الدنيا، وانهمكوا في الشهوات التي حفت بها جهنم. ولذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. قال العلماء: من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، غض بصره، كف لسانه، سد سمعه عن الحرام، رجله، يده، بطنه، فرجه، صلى، صام، تصدق، ساعد الفقراء، زار المرضى، أصلح ذات البين، حجبت الجنة بالمكاره. من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، وحجبت النار بالشهوات. من اقتحم حجبات الشهوات، نظر كما يحلو له، تكلم كما يحلو له، أكل كما يحلو له، شرب كما يحلو له، مشى كما يحلو له، نام كما يحلو له. ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل جهنم. ف
فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لم يترك لنا ربنا طريق فيها خير لنا إلا بينها لنا، ولم يترك لنا طريق تضرنا إلا بينها لنا، وأنزل علينا كتاب فتركنا على المحجة البيضاء تبيانا لكل شيء، وأنزل على نبيه في حجة الوداع يوم الجمعة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد هذا تجد مسلم يتجمل بأخلاق الكفار، يتجمل بمعصية الله، يتجمل بالانحلال من دينه واتباع الضلال والكفر. يا عجبا لهؤلاء، الله رزقك أفضل الرسل أفضل البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أجمع الكتب القرآن، أفضل أمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أما تشكر النعم التي أعطاك الله وتقدرها وتستقيم؟ تحاول أن تتشبه بالكفار وتضيع نفسك وتكون يوم القيامة من حطب جهنم؟ أليس هذا السفه؟ أليس هذا الجنون؟ ولذلك ربنا يقول أفلا تعقلون أفلا تتدبرون أفلا تسمعون أفلا تتذكرون. كم قال الله استعملوا عقولكم تدبروا كتاب ربكم بادروا بنجاة نفسكم قبل أن يفوت الأوان. إذن ربنا كريم، فمن كان على الخير فليجتهد ويزيد، ومن كان عنده أخطاء فليتب وليفتح صفحة جديدة مع ربه، وما أراده الله يعطيه له. إن بيننا وبين ربنا صفقة صفقة، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا أوفوا، إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم. إذا ندفع ونأخذ، أما نريد أن نأخذ بدون ندفع لا لا، من يريد أن يأخذ بدون يدفع لا. الدنيا يحكمها قانون المعاوضة، تبذل تربح تنام تخسر. أولئك هؤلاء الذين اشتروا استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة، نعموا ولعبوا وفعلوا شهواتهم، وبعدين يوم القيامة يجدون النار. فعبر عن الكفر بالبيع، وعبر عن دخولهم النار بالثمن، فالثمن الذي دفعوه شهواتهم والسلعة التي سيأخذونها جهنم. استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب، ما يخفف أبدا، ولا هم ولا أحد يحاول أن ينقذهم ينصرهم أو يجعلهم يعني يخفف عنهم هذا، يزول عنهم أو يتركون منه بعض الوقت. لا أحد ينصرهم ولا يخفف عنهم العذاب. والنتيجة يا من تسمع هذا بادر بإنقاذ نفسك، النتيجة أن الإنسان إذا سمع هذا يعتبر ويطيع ربه ويبتعد عن المعاصي حتى يكون من الصالحين ومن أهل الجنة ويبعد من النار. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.